بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم بعد انتهائنا من هذا الشهر الكريم من رمضان، وبعد بداية هذه الأشهر أشهر الحج، أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونجعلنا ربنا جل وعلا من المقبولين، ليس فقط من العاملين الذين قدموا عملا فيما مضى من أعمارهم، بل أيضا من المقبولين في هذه الأيام المباركات. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما ينفع الإنسان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحرص على صلاته، والله جل وعلا لما فرض الدين جعل له عمودا وهو الصلاة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وعموده الصلاة لما ذكر الدين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وقال الله جل وعلا مبينا أن الصلاة هي من أعظم سمات المؤمنين، قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لم يحملوا الشعار الذي يجعلهم إخوانا لنا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال صلوات ربي وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. دل هذا أيها الفاضل على أن إقامة المرء لصلاته وأن حرصه عليها وتعظيمه لقدرها وعنايته بها وأن قيامه بأمرها وحرصه على أن يقيمها في أوقاتها أنه أمر يجعل له مسلكا حسنا مع ربه جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، قال فإن صلحت نظر في باقي عمله وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. وقال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، طيب ما هي أول صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم عدد الله عز وجل صفات المؤمنين، أو الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، ثم لما عد هذه الصفات 10 صفات قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ صفات المؤمنين بالخشوع في الصلاة، وختم صفات المؤمنين بالمحافظة على الصلاة وعدم تضييعها. الصلاة ولا حبة لم يأمرنا رب العالمين جل في علاه فقط بأن نصلي، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فالمطلوب منا هو إقامة الصلاة، ليس مجرد أن يصلي المرء، لا، بل المطلوب أن يقيم الصلاة وأن يعظمها وأن يعرف قدرها وأن يعرف جلالة أمرها عند ربنا جل وعلا. قال أقيموا الصلاة، يعني أقيموها في أوقاتها، أقيموا ركوعها وسجودها، أقيموا خشوعها بينكم وبين ربكم جل وعلا بأن يحضر القلب كاملا، بأن تستقيم الجوارح في أدائها، بأن لا ينقرها نقر الغراب، بأن لا يلتفت التفات الثعلبي وهو يعني في صلاته فلا يصرف بصره عن موضع سجوده، أن يعتني بطهارة ثيابه وبطهارة بدنه، أن يعتني أيضا بالزينة لصلاته، أن يعتني بإقامة السنة أيضا في هذه الصلاة، إقامة السنة كيف يركع، أين يضع يديه إذا وقف وما شابه ذلك. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم جميعا من المصلين. وهذه إشارة سريعة لأنها هي خير أعمالنا، أردت أن أشير بها على إخواني وأحبتي. نعم نعم، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي أختي أبرار، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
آمين، الله يجعلنا وإياكم المقبولين.
دكتور، في عندي استشارة إذا سمحت لي. بالنسبة للتشخيص الخاطئ لبعض الأطباء، يعني أحيانا مثلا يشعر الإنسان يعني في بعض الأطعمة مثلا من بعض أكلها مثلا يشعر فيها ألم مثلا بالمعدة، يعني مثل التوابل أو يعني الأشياء الحارة، وهذا شيء طبيعي يعني ممكن يصير مع أي شخص.
نعم.
في رمضان في العشر الأواخر حدث معي، ورحت مستشفى خاص وشافي يعني سنة وشلي، فتفاجأت أن جراح على طول قال أنت في ورم. يعني والحين راح نادي الطاقم الطبي، وقلت لحظة شوي صبر، يعني ما في يعني حتى مجال، أعطاني إني أخذ وأعطي معاه بالكلام، فقلت له يعني شو أقول له، لازم الحين تدخل جراحي ولازم الحين أدخلك وأخذ عينة.
طيب، اللي حصل، اللي حصل في الأخير ما هو؟
اللي حصل سافرت للخارج إلى يعني دولة أوروبية، فقال ما فيك ولا شيء أصلا من أول ما دخلت عليه، قال أنا ما أعترف في يعني التقارير اللي أنت جاي من كل العرب بس ما يعترفون هناك فيهم، قال لا رد اسوي لك بس
يا فسؤالك التنبيه على
شكوى. بعد جات وقابلت مدير المستشفى الاسبوع اللي فات، فيبي يفتحون تحقيق الاسبوع، يعني كان المفروض الاسبوع اللي فات يعني. فانا طلبت من مدير المستشفى قلت له لا،
طيب لعلي
المستشفى الحكومي لعلي القادم
لعلي باذن الله نبه على هذا، هو امر مهم حقيقه باذن الله تعالى. تسمعي الاجابه ان شاء الله، بارك الله فيكم. نعم، من معنا؟ أختي سلوى تفضلي.
ألو.
تفضلي سلوى.
ألو.
إيه تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا شيخ، شلونك؟
الله يحفظكم، تفضلي.
شيخ، أنا عندي أيتام.
إيه.
ويعني عيالي صغار بالسن، فلما توفى أبوهم.
إيه.
فاتصلت على الشيخ يعني أساس أقول له شلون يعني الصدمة وكذي.
إيه.
فقال لي يعني قلت له يعني هل أقول لهم إنه راح الجنة أو لا، تعرف أطفال صغار بس
إيه. نعم.
7 سنين 8 سنين.
آه.
فموت فجأة تعرف، فقال لي الشيخ لا تقولي لهم يعني إنه راح الجنة، أنت إيش دراك إنه هو يروح الجنة؟
إيه.
فأطفال صغار يعني ما يصير يعني شنو أقول لهم إذا توفى أبوكم؟ وقال لي لا تبي تعلمينهم إنه يعني توفوا.
إيه. الله يالله يغفر لك. كم صار لم توفي يا سلوى؟
والله شين صار سنتين بس راح أقول لك شنو يعني يعني وأنا قاعدة أقول لهم أنا أبوي، وأنا أبوي يشوفون العزة ويشوفون الناس يسمعون من الأطفال الثانية إن أبوك توفى. فقالت لي البنت الصغيرة، قالت لي أنا أعرف كل شيء، فاضطريت إني أقول لهم.
طيب، لما قلتي لهم كيف كان تأثير؟
راح الجنة يعني صراحة خافوا، أول يوم ما ناموا، وثاني يوم يعني قلتهم لا راح الجنة وإنه هو بخير ومستانس، وإحنا إن شاء الله راح نروح عنده. ففاجأت الحين مع هالسنين إن ولدي يقول يوم ما أنا بنتحر وبروح حق أبوي بالجنة.
كم عمره الولد؟
عمره 11 سنة. يعني يوم يقول دائما يردد هالكلام.
الولد متى قال لك آخر مرة هالكلام؟
توا والله، من يمكن شهر أو أقل، برمضان.
طيب، ممكن أكلمه إن كان قريب منك؟
عمر، لحظة شوي. عمر، تعال حبيبي كلم الشيخ
يبيك.
عمر، السلام عليكم ولدي.
سلام.
كيف حالك حبيبي، طيب؟
بيه.
تدرس أي صف يا عمر؟
5.
ما شاء الله عليك بطل. كم عدد إخوانك يا عمر؟
5.
ما شاء الله عليكم. أنت الكبير؟
لا، أكبر شوية.
أي، بارك الله فيك يا عمر. عمر، أنت لما تسأل الوالدة وين أبوي شو تقول لك؟
الله يرحمه.
ها؟
الله يرحمه.
الله يرحمه، ممتاز. شوف يا عمر، بعض الناس الله سبحانه وتعالى يعني يحبهم ويقربهم عنده، زين، يعني حتى رب العالمين يخليه يجهز لعياله مكان في الجنة ويجهز لهم بيت وكذا، يعني بحيث أنه بإذن الله، نسأل الله أن يكون كذلك وظننا بالله تعالى حسن، أنه إن شاء الله تعالى أنكم تشوفونه. بس ما يجوز ولدي عمر أن الواحد يروح يقتل نفسه يقول عشان ربي يدخلني الجنة، لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي يختار متى الواحد يعني يكون حي ومتى يكون ميت، وممكن الواحد يصل عمره 100 سنة، ممكن يصل عمره 2 ولا 3 سنوات ويموت، ممكن يصل عمره 10 سنوات أو 11 سنة في مثل عمرك. فما يجوز ولدي عمر أن الواحد يقول لا أنا اللي بأنتحر وبقتل نفسي عشان أروح لبوي. عرفت ولدي؟ زين يا عمر؟ بارك. وش تحفظ من القرآن؟ تحفظ قوله الله واحد؟ يلا سمعني إياها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد.
ما شاء الله عليك بطل. احرص يا عمر على طاعة الوالدة وعلى انك تصاحب ناس طيبين اللي في المدرسة، ما تصاحب ناس يعني خربانين. احرص ولدي انه يكون يعني تكون ترحم اخوانك اللي اصغر منك، ما تضربهم، ما تتكلم عليهم كلام ما يصلح، وان شاء الله باذن الله تعالى ان الله بيدخلك الجنة ان شاء الله. ودايم ادعو لوالدك، قل اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته، اللهم اجعلنا نراه في الجنة. دائم أكثر من الدعاء له. زين ولدي؟ بارك الله فيك يا عمر، الله يحفظك. نعم أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت عندي سؤالين يعني من شان الصلاة. السؤال أنا أتكلم بسريع وبعدين رد علي.
يلا تفضلي.
السؤال الأول أنه لما أصلي بسرعة لأن أنا دائما مضغوطة بالشغل وبأولادي.
أيوة.
السؤال الثاني أنا عندي مشاكل كذا، دائما لما أصلي أفكر بالمشاكل وأنا أصلي قاعدة أوسوس يعني كثير لدرجة إن أنا لما أقرأ ختمة أبكي وأوسخ الختمة بالدموع حقي.
طيب إن شاء الله أنا أتكلم عن ذلك بإذن الله.
أوكي. محمد شكرا.
الله يحفظك بارك الله فيكم. نعم من تركي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا تركي.
يا أهلا يا دكتور.
الله يحييك. تفضل تركي.
دكتور أنا عندي سؤال احتمال يكون طويل شوية بس أتمنى أنه يتفع صدرك صدر المشاهدين له.
أبد سم تفضل، بس عاد بيزعلون عليك المشاهدين إذا طولت، فحاول أنك تعطيني الزبدة.
إن شاء الله إن شاء الله.
سمي تركي.
دكتور أنا مهندس أشتغل بشركة مقاولات فرنسية.
أها.
وعدد المسلمين بالشركة تقريبا من 15 إلى 20% فقط.
أها.
وأنا حاليا مسؤول عن فرعين قطر والسعودية.
ما شاء الله عليك. إيه؟
من مهامي متابعة مشاريع جديدة والحصول على مشاريع جديدة. أيه. وبنفس الوقت متابعة المشاريع القائمة مع الشركة.
حلو.
أحد المشاريع الجديدة اللي مطلوب مني أحاول أنه تعتبر أو أحاول الفوز فيها عشان تصير معي من الشركة. أيه. هو مشروع لمبنى بنك ربوي.
إيه.
بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وقلة المشاريع بالدوحة، فالشركة طلبت مني أنه نحاول قدر الإمكان أن نتابع المشروع ونحاول نحصل عليه من باب الاستمرارية العمل، على أساس أنه ما نوصل لمرحلة أنه ما يكون في مشاريع، وانت عارف في مثلا يكون مهندسين موجودين وكذا، فإذا ما نحصل على مشاريع جديدة ممكن يكون في مشكلة بوضع الشركة. عفوا دكتور، السؤال دكتور بهاي المرحلة أنه وضعي أنا بالشركة لازم علي متابعة المشروع والفوز فيه، أو على الأقل لازم أبذل جهد عشان الحصول عليه. المشكلة اللي أمامي إنه هو مشروع بنك ربوي، فأنا بصراحة محتار هل أتابع المشروع وأخلص بعملي وأقوم بجهدي على أساس إنه أقدر أفوز بالمشروع، أو أعتذر. وهذا الاعتذار، المشكلة إنه ما في حدا يقوم مكاني من الشركة بالفترة الحالية اللي ممكن هو يتابع المشروع بدالي. فبصراحة أنا محتار إنه إيش الإشي اللي هو بكون أسلم لديني، بحيث إنه يعني هو بالنهاية بنك ربوي والكل يعرف إنه مشاكل أو إنه هو بنك ربوي بالنهاية.
نعم. البنك الربوي هذا طبعا لا تذكر لي اسمه، لكن هل لهم طرف في المعاملات الإسلامية الحديثة مثل التورق وما يتعلق به؟
هو مؤخرا من حوالي يمكن سنة تقريبا فتح فرع إسلامي.
طيب اللي بتبني أنت ليس الفرع الإسلامي، بتبني
هو المبنى الرئيسي في البنك.
يعني كم يمثل بالنسبة له الربا؟ يمثل ممكن 20% من أعماله اللي هو الإقراض والاقتراض بالربا.
والله دكتور أنا بالنهاية عبارة عن خلينا نحكي شركة مقاولات، فما بكون عندي معرفة بتفاصيل المواضيع هاي مع البنك نفسه، بس هو بالنهاية معروف يعني هو مثلا بنك معروف، ولكن إنه مؤخرا بس فتح فرع إسلامي، ولا قبل الفترة هذه كلها كان عبارة عن بنك ربوي عادي.
طيب أبشر يا تركي بإذن الله أني أجيب سؤالك بالتفصيل, وأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على يعني ورعك وأمانتك وحرصك على سلامة المال الذي تكسبه. بارك الله فيك يا تركي. أختي هناء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك حسألك سؤال. أنا
تفضلي.
أنا اللي هي زي الصبريات.
الإيش؟ الصبريات. نعم.
أيوة. أنا علي الصبريات وعلي دين. ففي ناس قالوا إن لو اللي يصوم الصبريات ما يصومش الدين بتاعه.
نعم. طيب سأجيبك هناء بالتفصيل إن شاء الله عن سؤالك لأنه ورد أيضا في الرسائل وفهمته. في سؤال آخر غير هذا؟
عايز نعم.
أقول في سؤال آخر غير مسألة قضاء ما عليك من رمضان وصيام البيض.
أيوه عايز أعرف اللي هي صلاة السنة بعد الفجر هي ينفع أنها الواحد يصليها بعد الفجر؟
طيب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك هناء الله يحفظك. أم محمود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ صلاة الوتر.
إيه.
دائما يعني دائما تجي الشدة ولا لا؟
صلاة الوتر إيش؟
يعني من تجيها دعاء خاص لو عادي نورمال يعني.
تقصدين صلاة تقصدين دعاء القنوت يعني؟
نعم يا شيخ.
آه طيب. إن شاء الله سأجيبك عن ذلك أم محمود.
عندي سؤال ثاني.
إيه نعم.
صلاة النوافل يعني نسبح بها عادي في الصلاة العادية ولا لا؟
كيف؟ ما سمعت.
صلاة النوافل.
أيوة.
يعني يصير نسبح بها في الصلاة العادية ولا لا؟
ما سمعت السؤال الأخير والله. صلوات النوافل.
صلاة النوافل يعني نسبح بها في الصلاة العادية من نخلص لا لا.
والله يا شباب أنا ما سمعت السؤال, ما أدري إن كان سمعتوه أبو علي أعطوني إياه في السماعة الأذن. ما سمعت السؤال الثاني والله يا أختي.
صلاة إيه نعم. النوافل يا شيخ.
صلاة النوافل إيش فيها؟
نسبح يعني يا شيخ نسبح بيها يعني لو لا
تسبحين فيها يعني قصدك بعد انتهاء الصلاة تقولين الأذكار
يعني يا شيخ.
أي
يعني.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم محمود. نعم طيب عطونا فرصة أجل بس نجاوب على سئلة. أختي أبرار سألت عن التشخيص الخاطئ للطبيب أحيانا يعني هل يلحقه في ذلك شيء أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تطبب ولم يعلم طبا فهو ضامن. الشخص الذي يعني يظهر للناس أنه يعرف الطب ويبدأ يعطيهم أدوية وهو لا يعرف الطب فهو ضامن, بمعنى أنه لو مات أحد بسببه فإنه يحاكم على ذلك ويسائل, فربما صار قتل خطأ ربما صار قتل عمد وما شابه ذلك. ويجب على الطبيب ألا يستعجل في ذلك, يعني هذه أرواح الناس ولا بد أن يعرف كيف يتعامل معها. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعالج الناس بعلمه المجرد فيستطيع أن يستشير من هم يعني أعلم منه في ذلك, خاصة الأشياء التي تحتاج إلى يعني إلى جراحة طبية وما شابه ذلك ربما أدى به الضرر إلى يعني إلى مضاعفات عند المريض. ولا بأس حقيقة أنه يعني الطبيب إذا وقع منه أخطاء أنه يشتكى وتقام لجان طبية ولجان شرعية لمحاكمته لأجل أن يحذر بقية الأطباء إذا سمعوا بما وقع له من تساهله أن يحذر بقية الأطباء من أن يقعوا في الخطأ الذي وقع هو فيه. وإن عفى عنه الإنسان واكتفى بأن نبه على ذلك وعرف زملائه خطأه فاتقوا مثل هذا الخطأ وصاروا أكثر حرصا على أن لا يقعوا في الأخطاء, إن عفى عنه بعد ذلك فليس عليه في ذلك بأس. أختي سلوى سألت أيضا بالنسبة لأولادها لما توفي زوجها, نسأل الله أن يغفر جميع موت المسلمين, أولادها الصغار يقولون أين أبونا, فتقول هو راح الجنة. طبعا لا يجوز أن نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من جاء النص بالحكم له بذلك, مثلا الحكم طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحكم للعشرة المبشرين بالجنة, الحكم لمن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم في الجنة وما شابه ذلك الذين أتت الأدلة عليهم. المسلمون الموحدون الذين يموتون على التوحيد مآلهم الجنة وإن وقعوا في أنواع من المعاصي, فإنهم حتى لو عذبوا في النار فإنهم يعذبون ما شاء الله تعالى, ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. ولا يخلد أهل التوحيد الذين ليس عندهم شرك, لا يخلد أهل التوحيد في النار كما نصت على ذلك الأحاديث والنصوص الشرعية. فإذا قالت لأولادها مثلا ذهب إلى الجنة تقول إن شاء الله، لا تحكم له بذلك، بل تقول إن شاء الله، وهو الظن بربنا سبحانه وتعالى أن من مات على التوحيد أنه يكون في الجنة. وأيضا يعني تحتسب الأجر عند ربها جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وقال صلى الله عليه وسلم خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. فلا شك أن تربية اليتيم والقيام عليه والعناية به أن أمه مأجورة على ذلك بإذن الله. أختي أم محمد سألت أيضا أنها تصلي بسرعة، وذكرت أنها تتذكر مشاكلها في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا في المسجد مع أصحابه أقبل رجل وصلى، ثم أقبل ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فمضى وصلى، ثم أقبل مسلما فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثالثة، ثم جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها إذا قمت في صلاتك فركعت فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فدله صلى الله عليه وسلم على أنه لا بد أن يعني يقيم أركان الصلاة، يقيم حركات وأفعال الصلاة حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل عضو إلى مكانه. فإذا كان الإنسان في صلاته يسجد حتى يستقر أعضاؤه في السجود ثم سبح ولو مرة واحدة لكفى ذلك. صحيح أن السنة يسبح أكثر من ذلك ثلاثا أو ما زاد على هذا، وأن يكثر من الدعاء، لكن حتى لو سبح مرة واحدة ما دام أن أعضاءه استقرت على سجوده فإنه يعتبر سجوده مكتملا. فإذا جلس، إذا استقرت أعضاؤه جالسا وقال ربي اغفر لي، فإن ذلك يكفي حتى لو لم يقول الأذكار التي هي أكثر من ذلك. والصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة أن ينقر المرء صلاته كنقر الغراب، أو أن يلتفت فيها التفاتة الثعلب، أو أن يقعي فيها يقعاء الكلب. يعني هذه كلها تدل على أن المرء لا بد أن يعني يقيم صلاته مستقرا فيها متأنيا في أدائها. ذكرت أيضا أنها تتذكر مشاكلها في الصلاة. من الطبيعي أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويذكره بما كان قد نسيه قبل صلاته، يذكره بمشاكل مع أولاده، مشاكلها مع زوجها وما شابه ذلك، وهي بإذن الله تعالى إذا حرصت على أن يعني لا تلتفت إلى ذلك، أن تجاهد نفسها على الخشوع. كلنا يصيبنا ذلك بلا شك من تسلط الشيطان علينا، لكن إذا اجتهدت في أن لا تلتفت إلى هذا بإذن الله تعالى يذهب عنها. أخي تركي سأل عن بناء بنك ربوي. أما بالنسبة إلى الوظيفة في البنك الربوي، فإذا كانت، سأتكلم عن الوظيفة ثم سأتكلم عن البناء في البنك الربوي لأنها متعلقة به. إذا كانت هذه الوظيفة في البنك الربوي لا علاقة لها بالربا، إنما إنسان يشتغل مثلا صراف شيكات ويسدد فواتير وما شابه ذلك، يصرف مثلا أشياء معينة، يصرف عملات، يعمل على التحويل، يعني يأتي إليه الناس يحولون إلى أهليهم في خارج الدولة فيحولها إلى تلك البنوك، هذه وظيفته، هذه ما فيها بأس وإن كانت تحت مظلة البنك الربوي، لأنه لا علاقة له بالربا تماما، ولأن دخل هذا البنك الذي يصرف منه الرواتب ليس كله دخل من الربا، بل لما يعمل حوالة ب10,000 البنك يأخذ منها مثلا 20 ريالا أو 30 ريالا، فمع تكرار الحوالات يجتمع عند البنك مبلغ، مع أنواع التعاملات عند البنك يجتمع عند البنك أموال، فهو الأرباح البنك لا تعتمد فقط على الربا، إنما تعتمد أيضا أو يخالط الربا فيها أشياء أخرى ربما تمثل نصف الأرباح أكثر من ذلك أو أقل بحسب تعاملات البنك. وإن بحث الإنسان عن عمل في خارج البنك الربوي تماما فهو أولى. أما بالنسبة لبناء البنك الربوي، أن يأتي الإنسان ويقوم ببنائه، فحقيقة لا يتبين لي الآن حكم هذه المسألة، وتحتاج مني لمناقشة بعض يعني طلبة العلم فيها، ولعل الأخ تركي إن شاء الله إذا تيسر أن يتصل يأخذ رقمي من الإخوة، أو بإذن الله تعالى يتصل علينا في الأسبوع القادم وأجيبه المسألة بالتفصيل. وإن كانت النفس الآن تميل إلى أنه لا يجوز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن قد يقال إنه إذا كان هو بناء قد يستعمل كبنك الربوي ويستعمل كغيره، يعني ليس البنك ليس البناء البنك الربوي كمن يأتي مثلا ويبني شيئا لا يصلح إلا للشيء الفلاني للمعصية. مثلا إنسان يصنع مثلا جهازا لا يصلح إلا للخمر فرضا، ليعصر فيه الخمر أو يعتق فيه الخمر أو ما شابه ذلك، ولو وضعنا أردنا أن نستعمل في شيء آخر ما صلح مثلا، هذا بالإجماع نقول لا يجوز. لكن لو جاء إنسان وبنى بناء هو في الأصل يبنيه لبنك الربوي لكنه يستعمل البنك الربوي ويستعمل لغيره، فهل نجزم ونقول إنه حرام ولا يجوز مثل ذلك؟ أو ما دام أنه يعني سيستعمل ابتداء البنك الربوي لكنه ربما أن هذا البنك تحول إلى بنك آخر غير ربوي، أو ربما أن هذا البناء بعد بنائه مثلا اشتراه طرف آخر من البنك الربوي وجعله شركة يعني أشياء ليس فيها حرج، لعلي إن شاء الله تعالى أنظر كلام الفقهاء في المسألة وأبين ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أختي هناء سألت عن جمع الأيام البيض التي اسمها يسميها البعض الصبريات، 13 و14 و15 من الشهر الهجري، عن جمع النية فيها مع 6 من شوال، وهذا لا بأس به. فلو أنني أردت أن أصوم 6 شوال فصمتها مثلا في أيام فاضلة لأجل أن أجمع بين الفضلين، فصمتها مثلا في أيام الاثنين والخميس مثلا لأجمع الفضلين، أو صمتها مثلا في الأيام البيض 13 و14 و15 لأجمع بين الفضلين، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. لكن لا يجوز أن يجمع قضاء رمضان مع الست من شوال، يعني لا يجوز أن أقول أنا سأصوم غدا مثلا الاثنين على أنه يوم اثنين وأيضا على أنه قضاء من رمضان وأيضا أنه ست من شوال، نقول لا يجوز. لكن يجوز أن تصومها على أنه قضاء من رمضان وأنه أيضا فضل الاثنين، هذا لا بأس. أو تصومه أو أن تصومه على أنه واحد من الست من شوال مع أنه يوم الاثنين فلا بأس أيضا، لكن لا يجوز أن تجمع ما بين أنه قضاء من رمضان وما بين أيضا أنه الست من شوال، هذا لا يجوز. سألت أيضا عن صلاة سنة الفجر. الأصل أن سنة الفجر تصلى قبل الصلاة، لكن إذا فاتت المرأة هذه الصلاة قبل صلاة الفجر فصلاها بعده أو صلاها من الضحى لا بأس عليه في ذلك، مثل أن يكون الرجل ذهب إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة مثلا، أو استيقظ متأخرا، أو المرأة استيقظت متأخرة وخشي أن يطلع الشمس، إذا بدأ يصلي صلاة سنة الفجر فهنا نقول ابدأ بفريضة الفجر ثم بعدها مباشرة إن شئت صلي سنة الفجر، وإن شئت صلي سنة الفجر في وقت الضحى لا بأس عليك في ذلك. أختي أم محمود سألت عن صلاة الوتر، قالت هل يشترط دعاء القنوت المعروف؟ دعاء القنوت المعروف هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحبه وحفيده وسيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. فلما قال الحسن رضي الله تعالى عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له قل اللهم اهديني في من هديت وعافيني في من عافيت ولني في من توليت. والعجيب يا جماعة أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمر الحسن بن علي 5 سنوات، بمعنى ومع ذلك ورد منه في هذا الحديث أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني معناه أنه قال أنه طلب هذا الطلب وهو لا يزال دون 5 سنين. وانظر إلى فقهه وإلى ذكائه وحرصه وهو في مثل هذا السن الصغير رضوان الله تعالى عليه. المقصود أنه في صلاة الوتر الأفضل أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت إلى آخر الدعاء. وإن دعا به وزاد عليه أدعية أخرى جاز، وإن دعا بغيره جاز أيضا. يعني لو إنسان قال أنا لا أريد أن أدعو باللهم اهدينا في من هديت، أنا أريد أني أرفع يدي بعد الوتر وأقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقني للخير وأبعد عني الشر والسوء، أدعو بأي دعاء جاز له ذلك وليس عليه في ذلك بأس. سألت أيضا عن صلاة النافلة هل لها أذكار؟ لا أختي محمود، إنما الأذكار هي خاصة بصلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا يدل على أنه خاص بالفريضة بالفرائض الصلوات الخمس. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فدل هذا أيضا على فضلها وعلى جلالة قدرها لله سبحانه وتعالى. أما إذا صلى الإنسان الضحى أو صلى صلاة الوتر فليس عليه في ذلك أذكار. نعم أختي ليلى تفضلي. ليلى معنا ليلى ولا راحت يا شباب؟
ألو.
أي نعم تفضلي.
جزاك الله يا شيخ.
مرحبا بكم تفضلي.
في سؤال الله يعافيك. أنا مع زوجي دائما في خلاف مشاكل.
إيه.
وأنا الزوجة ثانية.
إيه.
بس أحس إنه دائما يمل زوجته الأولية.
إيه.
طيب وبعدين ما في راحة يعني معاه في الحياة وكذا، وأحس إنه يعني ما يجي معي يعني بالفراش وكذا، كلها يعني بالحالة بالمجلس.
أنت كم صار لك متزوجة ليلى؟
5 سنوات.
عندك أولاد؟
أي والله عندي 3 أطفال.
الله يحفظهم ويقر عينك بهم. متى بدأ مع هذا الشعور؟
الله أذكى يا شيخ من تقريبا 3 سنوات كذا، يعني كله نفران مني وكذا لما أطلب حقوق الشرعية. أي
طيب أنا
سم.
أي تفضلي.
فأحس يعني من يوم من زوجتي يعني عرفت اسم أمي عرفت وهم تغير، لأن أنا مع في فترات إني قال لي زوريها وكذا زرتها، مع السؤال بقيت إيش اسم أمك؟ عطتها اسم أمي ماشي؟
إيه.
ومنها أحس إنها متغير يعني، ولما أتكلم عنها تقول لا تكلمين عنها، وقلت أنت أحسك دائما ما يلها، ما أحس إنك ما يلي.
عموما أنت يعني يبدو إنك تظنين أنها وضعت سحرا أو ما شابه ذلك.
أي والله.
إيه طيب طيب، بس أختي لو كانت هي ستضع سحر وسألتك عن اسم أمك سيقع السحر عليك ليس عليه هو، يعني هي ما يحتاج تسألك عن اسم أمك، هي تعرف اسم أم زوجك وتسحره عنك على طول، والتأثير ليس عليك، التأثير عليه هو الآن، عرفتي؟ فلو كان في سحر كان ليس فقط يجيكم في البيت وينام في المجلس، لا، كان لا يحب رؤيتك ولا يحب رائحتك ولا سماع صوتك.
أي يا شيخ أتكلم لك بقول لك النقطة، أنا لما أتصلح ولا أحط مكياج ولا كذا يقول ليش حاطة لمين، بعدين أشك في أخلاقي في شوفي صراحة يعني ليه ما أدري يعني نفران مني أتزين أتعدل ما كني شوفي. طيب يأخذ القنوات الفضائية فيها، بس
لما تكونين صريحة معه وتقول إلا أنت لماذا تغيرت، هل رأيت مني شيئا، إيش يقول؟
يقول إيه أنت اللي متغيرة. أقول لا بالعكس أنا ما اللي متغيرة، بالعكس أنا أحبك يعني أودك، بس أنت يعني هل هو فارق السن؟ لأني أنا حين عمري 30 وهو عمره 56.
إيه. على العموم اللي أراه أنا أنك لا تستعجلي في اتخاذ أي قرار، حاولي تكسبي بالأخلاق الحسنة، تقابلي ساءته بالإحسان، استبعدي فكرة السحر تماما من رأسك، احرصي على الأذكار الشرعية، احرصي على قراءة سورة البقرة يوميا في البيت ولو لفترة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة وتركها حسرة، يعني البقرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فأحرصي على قراءة سورة البقرة يوميا في البيت، لأن لو كان على فرض لو كان هناك شيء مؤثر في البيت من سحر وما شابه ذلك فإنه تطرده سورة البقرة، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. أحرصي أختي على هذا واستعيني بالله سبحانه وتعالى، وأهم شيء قابلي إساءته بالإحسان، يعني ما دام انه ياتيكم في البيت وينام عندكم في المجلس ويحب اولاده ويجلس معاك على الغداء والعشاء وتدين تجلسين معه وتضعين القهوه وما في مشكله معينه، فابد احرصي على مقابله السائب الاحسان، واسال الله لك التوفيق ان شاء الله. نعم اخي ناجي تفضل. تفضل يا ناجي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ناجي.
يا شيخ
مرحبا بك تفضل.
أني أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا ناجي، أحبك الله أحبتني فيه. تفضل.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل يا ناجي.
السؤال الأول عندي 6 كفارات يمين.
إيه.
كفارات مختلفة يعني كل كفارة بكل حلف لوحدة يعني.
اي لكن هل سببها اسمعني من التلفون واخفض صوت التلفزيون.
حاضر.
بارك الله فيك. ناجي، أسباب هذه الأيمان هل هي متشابهة؟
نعم.
هل أسباب هذه الأيمان، هذه اليمين المتعددة، هل أسبابها متشابهة؟
أسبابها أي متشابهة.
مثل ماذا؟ يعني قلت لزوجتك لا تخرجي من البيت، أقسمت عليها، ثم بعد شهرين أقسمت عليها مرة أخرى لا تخرج من البيت، هكذا؟
لا لا لا، ليس هكذا، ليس هكذا.
طيب، إذا كانت سبب اليمين واحدا، إذا كان سبب اليمين واحدا فإنه تكفيها كفارة واحدة.
معك.
نعم.
إذا كان سبب اليمين واحد، يعني الكفارة هي ليست متشابهة بالضبط، يعني
المهم إذا
مثلا حلفت، يعني مثلا حلفت أن لا أروح، يعني لن أذهب إلى مكان معين ثم ذهبت، هذه كفارة.
طيب، ها واليمين الثاني؟
كفارة أخرى، مثلا أشتغل في مكان وقلت لن أعود له أبدا فعدت له مرة أخرى.
طيب، السبب الذي جعلك تحلف ألا تذهب إلى ذلك المكان وألا تعود إلى هذا العمل، هو السبب واحد وجود شيء معين فيه؟
لا، ليس سبب واحد.
نعم، إذن ما دام أن الأسباب مختلفة لهذه الأيمان فعليك على كل يمين كفارة إطعام 10 مساكين. هل تستطيع أن تطعم
10 مساكين؟ أريد الطريقة إطعام 10 مساكين.
طيب، الطريقة نعم، الطريقة هي أن تشتري طعاما إذا كنت تستطيع الإطعام، إذا لا تستطيع الإطعام تصوم 3 أيام عن كل يمين. أما إذا كنت تستطيع الإطعام فتأتي تصنع طعاما 10 مساكين مثلا، أو تشتريه من المطعم وتوزعه على الفقراء، أو تشتري مثلا الطعام المشهور عندكم في ليبيا ماذا؟ الرز مثلا؟
الرز.
نعم، تشتري مثلا رز يكفي 10 مساكين ني، يعني غير مطبوخ، ودجاجتين أو 3 دجاجات وتعطيها لأسرة فقيرة، هذا عن يمين واحدة، وهكذا.
أوكي.
بارك الله فيكم. نعم، من معنى يا شباب؟ نرمين، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك يا شيخ. أنا عندي مشكلة، والدتي توفت رحمة الله عليها،
الله يغفر لها. إيه؟
ومن بعد ما توفت عندنا الوالد تغير عندنا في المنزل هنا في البيت، يعني تغير من طريقة التعامل، ما هو يعني زي الأول.
كم عمر الوالد؟
الوالد تعدى 60. ويا شيخ، يعني كل ما جينا أنا وأختي نطلب منه أي شيء يقول مانعي مانعي، بالعلم أنه عنده خير ما شاء الله. يعني
كم صار للوالدة متوفي الله يغفر لها؟
9 شهور.
9 شهور. ما عرضتم على الوالد أنه يتزوج؟
كل أخواني عرضوا عليه لكن هو رفض.
طيب، على العموم يعني أنا لا أعلم ما هو السبب، لكن أنتم أيضا احرصوا أنكم يعني تترطفون معه، تراعون نفسيته، أصبح الآن يشعر بنوع من الوحدة بعد وفاتها، فاحرصوا على أن تعاملوه المعاملة الحسنة وما شابه، وإن شاء الله تعالى بإذن الله أن يتحسن إن شاء الله.
طب عفوا يا شيخ، طيب مثلا يعني لو جينا أنا وأختي مثلا طلبنا منه أي حاجة، مثلا أي شيء يتعلق بالمال يقول ما عندي، بس يجوا أي واحد من أخواني اللي هم الشباب الذكور على طول يعطيهم.
ما في أخ من إخوانك يمكن أن يؤثر فيه أن يتكلم معه في هذا الموضوع؟
الكل يتكلم معه والكل واقف معه والكل مع نفسيته، لكن هون التفرقة واضحة جدا.
أي أنا أرى أن تقابلوا إساءته بالإحسان، وإن شاء الله الله تعالى يعني بيرزقك زوجا صالحا وتنسين كل هذا، يعني كل هذا الهم الذي عشتيه، لكن قابلي يعني الإساءة بالإحسان، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم.
طيب شيخ، معلش سؤال ثاني.
تفضلي.
الله يسعدك. شيخ، إيش حكم الواحد إذا طلب زكاة فطر وهو مقتدر وعنده، بس هو مفهم الناس إنه هو ما عنده؟
لا يجوز أن يأخذ الإنسان الزكاة إلا إذا كان محتاجا إليها.
طيب، وإذا أخذها وهو مقتدر؟
ما يجوز، يجب عليه أن يتصدق بها، لأن الزكاة للفقراء والمساكين، لا يجوز أن يأخذها من هو غني عنها. بارك الله فيكم. أخي سليم، تفضل.
ألو.
مرحبا سليم تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك مرحبا بك تفضل.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
بارك الله فيك أحبك الله.
والله يا شيخ أنا في سبورت صف شهر رمضان هذه نحاول نتصل بك والله يا شيخ يعني لم أستطيع أن أتصل بك يا شيخ والله يا
بارك الله فيك.
أنا يا شيخ بعث لك كذا مساج لكن ما لم أستطع منك الإجابة يا شيخ.
نعم تفضل ها أنا أسمعك الآن يا سليم تفضل أعطني سؤالك. يا فرحة ما تمت يا سليم. نعم من معنا؟ أبو علي تفضل. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا يا أبو علي.
أشهد الله أني أحبك يا شيخ.
الله يجزيك خير أحبك الله أحبتنا فيه. تفضل يا أبو علي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل الله يسلمك.
أنا صمت 6 أيام من شوال.
إيه.
آخر يوم كنت مسافر ومعي شخص مدخن في السيارة. كان يدخن معي نفس السيارة.
إيه.
ما أعرف يعني هل هو صحيح؟
لا صومك صومك صحيح إن شاء الله. وأنصحه قل له اترك التدخين لأن الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بارك الله فيك أبو علي.
دعاك دعاك يا شيخ.
الله يحفظك بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
الله يسلمك. أختي إيمان تفضلي.
يلا السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي إيمان.
يا شيخي أنا من رمضان المضى أنا عايش هون وجوزي بلد تاني يعني. قال لي روحي أنت بحالك وأنا بحالي. وصلي سنة زمان ما حكيت له وحكى معي ولا أنا حكيت معه. هلا أنا هون في أمريكا شو اسمه هلا بدي رفعت ولا طلاق بدي شيء 6-7 أشهر لأصير طلاق. إذا أنا خطبت لواحد تاني هلا أنا بالعادة مطلقة وخلص داري زنتي منه.
إيمان كيف ما سنة كاملة ما اتصلت به ولا اتصل بك؟
حكيت معه وقال لي خلاص أنت بحالك وأنا بحالي. كيف؟
كم صار لكم متزوجين؟
والله 8 سنين بس هو عايش في بلدي وأنا عايش هون بأمريكا.
طيب إيمان لا بد أن يتصل به أحد من أهلك. أهلك عنده في البلد هناك؟
والله أنا أهلي متوفيين.
ما في أي أحد يمكن أن يسأله يشوف أنت إيش قصدك بكلمة
أنا حكيت معه وحكى رفقاته يعني معه أنه خلاص هي بحالة وأنا بحالي وما كان يعني ولا حتى تعرف علي بأي شيء يعني.
عندك أولاد منه؟
لا والله الله ما طعمني.
إيه صلى الله أن يرزق أنا وإياك ذرية الصالحة.
ولا أي شيء يعني خلى عني هيك بسهولة ما قالها يعني أنا تلو كان أسوي له هون يعني وراءه مشان نجيبه لهم ما نشي الحال اللي خلص.
إيمان مسأل يعني الطلاق أو دعيني سأفصل المسألة إن شاء الله بعد اتصالك حتى ما نطول عليك ما دام منك من أمريكا.
لا لا ولا يهمك يا شيخ ولا يهمك.
طيب إذا سأجيبك جواب سريع.
شيخ بس مشكلة ثانية يعني أنا هلا خاصة إني أنا مطلقة منه يعني ما عندي أي مشكلة.
هو هذا هذا هو إن شاء الله سأفصله لك بإذن الله.
شكرا كثير لك.
بارك الله فيك.
مع السلامة.
الله يحييكم. طيب نجاوب سؤالها يا شباب ولا تدخلون أحد؟ طيب خلني أجل بس أجاوب سؤالها. بالنسبة أيها الإخوة والأخوات لمسألة الطلاق أهل العلم ذكروا أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين إما ألفاظ صريحة وإما ألفاظ غير صريحة كناية عن الطلاق. مثل مثلا لو قال الزوج لزوجته أنت مخلية فرضا ونوى أن مخلية يعني خليتك مثلا وفارقتك مثلا أو لو قال لها فارقتك غضب وقال فارقتك وخرج فرضا ثم سألناه ماذا تقصد بمخلية ماذا تقصد بفارقتك قال يعني طلقتك مثلا أو مثلا معنى كلمة طلاق بالإنجليزي ديفورس مثلا فقال لها بالإنجليزي هذه اللفظة ثم قال أنا ما طلقتها أنا ذكرت أنها ديفورس قلنا طيب نفس الشيء هذا معناه طلاق بالترجمته العربية أنه طلاق فأي لفظة إذا نوى بها الطلاق فإنها تقع طلاقا مثل لو قال لها مثلا أنت في حالك وأنت في حالي أنت في حالك وأنا في حالي مثلا يعني لا علاقة لك بي ولا علاقة لي بك أنت سيري في حياتك وأنا سير في حياتي وأغلق الهاتف بينهما وصار ما يتصل بها ما يرسل لها مصروف وما شابه ذلك ولا يسأل أين خرجتي وأين دخلتي وإيش أحوالك أبدا فارقها تماما ولما سألناه قال خلاص هي في حالها وأنا في حالي قلنا يعني قصدك أنها طالق فقال نعم قصدي أنها طالق خلاص أنا طلقتها من سنة ففي هذا الحال نعم يسري الطلاق من ذلك الحال هذه ألفاظ يقول أهل العلم أنها كناية عن الطلاق وألفاظ غير صريحة. وهناك ألفاظ صريحة في الطلاق، مثل أن يقول الرجل لامرأته هي طالق مثلا، أو يقول لها أنت طالق، أو يقول يا فلان إني قد طلقت امرأتي وما شابه ذلك. هذا تفصيل المسألة. فأنا أدعو الأخت إيمان، أنصحها بأن تحرص على أن يكون هناك من يسأل الزوج مثلا في البلد نفسه، ولن تعدم ما دام أنه في بلدها الأصلي، لن تعدم أن يوجد هناك من أصحابه من تتصل بهم، أو زوجات أصحاب، أو مثلا من أقاربه، وتشرح له الموضوع وتقول أريدك تسأله بس. يعني أنا يتقدم لي خطاب الآن، تسأله هل أنا الآن في ذمته أم ليس في ذمتي. فإذا قال لا هي في ذمتي ولم أطلقها، فعندها إذا كان هناك من تستطيع أن ترفع الشأن إليه مثلا وأن تطالبه بالخلع، فإنها تتقدم إليه سواء محكمة في البلد الأصلي الذي هي منه، أو مثلا إذا كان هناك في بلدك في أمريكا مثلا يعني رجل يرجع إليه الناس عندكم في الفصل في قضاياهم والحكم بينهم، فجئت وقدمت قضيتك إليه وحاوله الاتصال به ثم رفض أن يعني يفصل الأمر ونحو ذلك، فقال إذن هي تخلع نفسها منك، يعني تصبح المسألة خصومة ما بينك وبينه يحلها القاضي. إذن الأمر عندنا ينقسم إلى قسمين. أول شيء أن يسأل هل أنت تعني أنك مطلقها، هذا أولا. فإذا قال نعم خلاص انتهينا من الأمر. إذا قال لا أنا لم أطلقها، يقال له طيب أنت الآن سنة كاملة وأنت تعتبرها في ذمتك وقد حبستها عن أن تتزوج غيرك، فإما أن تطلقها طلاقا تاما أو أن تخلع هي نفسها منك، يعني أن يفسخ النكاح بينك وبينها. صلى الله تعالى الجميع للتوفيق والسداد. نعم تعطونا اتصال ولا نأخذ رسائل يا شباب؟ طيب نعم أختي عروبة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم جميل. السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي طلبين. أول واحد تندعي لي بنكون عندي طفل، يعني محاولة على عملية طفل، صارني 13 سنة ما عندي أطفال.
أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى جميع من يسمعنا. آمين. وعلى جميع إخواننا وأحبتنا. أسأل الله تعالى أن يمن على الجميع. آمين. بالذرية الصالحة.
آمين. طبعا عندي هواية أسئلة، بس واحد منهم أنا شاغل بالي، صار كم سنة أنا عندي كان عمي أخو والدي تمرض، يعني جسمه كله وقف، صار ضعيف كلش وتيبس. فقمت نسقيه يعني بحلقه، يعني وحتى يعني الحاجتين جوا طبعا، يعني محدد وما هو طبعا. فاخير يوم كان رب العالمين كاذب ذا بعمره، كنت اسقيه حليب بملعقه صغيره شوي شوي، واحده ورا الثانيه يعني.
الله يجزيك خير.
اي والله. فبعد هذا ما كملت له، حسيت بي يعني هي عدة شوية رجفة بإيد واحدة منهم، حسيت حوق فترة رجفة، اتضح انه توفى. فأني خلقانة يعني يا روحي اخاف اني سببت انه هو ما يقدر يقول لي ما اريد بعد او اختنق او فشي يعني.
عموما انت والله. انت كم مضى منك من فترة وانت تطعمينه بهذه الطريقة؟
هو ظل يعني بالمستشفى، بعدين قالوا لنا طلعوه لأن ماكو فائدة ظاهر هيجي. أنا في البيت كنت يعني أمسح وجهه أبدل ملابسه.
إيه أقصد أقصد عروبة كم استمريتي وأنت تطعمينه بهذه الطريقة؟ شهر شهرين ثلاث أشهر؟
لا لا يعني أيام، عشرة أيام أقل هيجي يعني.
إيه لكن خلال العشرة أيام كان جسمه يتقبل مثل هذا الحليب؟
إيه نعم.
إيه ثم مات وأنت تطعمينه؟
إيه كملت له هيك بطل صغير حليب بالملعقة الصغيرة، قلت عم جسمه لا يعبس كلش. فبعد هالشي يعني حسيت كلش راح. ندهت أخويا الكبير قاعد توفى، وخر يعني شال المخدة من جوا راسه، حس إنه شلون يطلع هوا كأنما بالرئة مالته داخل سوائل هيك شيء. يعني
عموما
هذا الشيء نعم.
عموما هالكلام هذا من كم سنة؟
خمس سنوات أكثر، خمس ست سنوات.
طيب أختي يعني. أنت ما سألتي الطبيب كيف نطعمه؟
هم من خرجوا يعني كان يعني يقدر يتقبل يبلع، بس ما قالوا لنا لا، بس كانوا خالي يعني صاند على مود الفضلات وكذا.
أي خلاص يعني عموما ليس عليك إن شاء الله بأس، ما دام أنك يعني خلال أيام كنت تطعمين بهذه الطريقة ولم يتأثر، وكذلك الطبيب أذن لكم أن تطعموا بهذه الطريقة، فهذا قضاء الله تعالى وقدره عليه. وأسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر على ما بذلتي وأن يغفر له ويتجاوز عنه. نعم أخوي إياد تفضل.
السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا نتوقع زيارتك لسوريا وما تكرمنا بها الزيارة الكريمة.
أبشر، سوريا بلادنا واللي فيها أحبتنا، وبإذن الله تعالى نمركم إن شاء الله.
يخليك يا رب. كم الله. سؤال سريعين لو سمحت
تفضل.
دكتور محمد
تفضل.
هل يفترض أن يتمذهب المسلم؟ وهل السني هو وهابي؟ يعني أنا لا أعرف معنى الوهابي، هاي أول سؤال.
إيه؟
السؤال الثاني، سجود السهو وسجود التلاوي هل يتوجب التسليم بعده؟ السؤال الثالث، هل من السنة أن نقيم مجالس عزاء للرجال والنساء عند الوفاة، يعني 3 أيام تمساي أو هيك شيء؟
نعم بارك الله فيك.
السؤال الرابع نعم
نعم تفضل. السؤال الرابع،
ألعاب الأطفال يلي منشوفها مثل باربي والكلب والقطة بهيئة الإسفنج والشخصيات الإنسانية، يا ترى هل يلعب فيها أطفالنا؟ مسموح فيها؟ هل هي شغلات مسموحة؟
هذا سؤال جيد أيضا. انتهينا.
الصور الفوتوغرافية لأهل المنزل هل يجوز عرضها في المنزل أخي محمد؟
تعليقها يعني؟
تعليقها بالمنزل لأهل المنزل طبعا.
نعم.
آخر شيء دخيل عيونك، دعاء القنوت هل هو واجب أثناء الصلاة وبيتوجب سجود السهو؟ أنا سمعت من حضرتك من شوي، فهل يتوجب خلال الصلاة؟ صلاة الوتر طبعا.
طيب بارك الله فيك يا إياد.
لا تأخذني دكتور محمد، شكرا كثير لك.
الله يحييك يا مرحبا.
يخلي لك، شكرا لك.
بارك الله فيك. نعم من معنا؟ زكريا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل زكريا.
يا شيخ أنا نتصل بك من الفلبين.
مرحبا بك يا زكريا، أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا موضوعي ما نقدرش نحكيه على التليفون.
طيب خلاص.
أنا حنجيك قطر إن شاء الله.
لا لا تأتيني في قطر، اتصل بي بالتليفون، ما احتاج تأتي.
لا لا مضطر إني نأتيك يا شيخ.
يعني أنت ستأتيني في قطر لأجل تسألني؟ يعني أنت
تأتيني في قطر لأجل تسألني؟ إن شاء الله.
لا 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 تأتي لأنك قد لا تجدني، لكن اترك رقمك الآن عند الإخوة وأنا أرسل لك رسالة بهاتفي أو أتصل بك إن شاء الله.
لكن ضروري يا شيخ أرجوك.
أبشر بإذن الله، بإذن الله يا زكريا أفعل ذلك بعد البرنامج إن شاء الله.
يسلم، أنا معي صديقي هنا من ليبيا يسلم عليك، اسمه هيثم.
مرحبا بكم، حياكم الله أنت وهيثم، بارك الله فيكم. نعم فيصل تفضل.
الله يعطيك العافية.
يا مرحبا يا فيصل، الله يحييك
شيخ. بالله كلنا والله نحبك وكلنا جالسين والله نستمع لك.
الله يجزيك خير يا فيصل ويجعلنا وياك من أحبابه يا ربي.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا والله بسألك عن الموضوع، بالله الوالدة الوالد حصل بيني وبينها موضوع.
ايه
يعني حلفت على القرآن مرة، يعني كنت صغير بالسن شوي.
ايه
اني كنت اني ما دخني، شكت فيني ريحة دخان وسجاير وزي كذا، وحلفت انا على القرآن اني ما دخن، هي اللي جايب القرآن لي.
ايه
وانا والله يا شيخ ان جت من ما ادري شلون صراحة، يعني كنت صغير وجاهل بنفس الوقت. يعني
كم كان عمرك يا فيصل تلك الايام؟
كان عمري يمكن حوالي 18 سنة يعني، والحمد لله الحين تارك الدخان.
الحمد لله الحمد لله أبد، عفى الله عما سلف.
شيخ أنا حلفت على القرآن وحس حس حس بذنب لوقتك هذا.
جزاك الله خير وجزا الله أمك خير اللي حريصة عليك، وعفى الله عما سلف، استغفر، وبلا شك أن الحلف كذبا هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يعني ما دام كنت صغيرا تلك الأيام وربما أخذتك الرهبة من الوالدة، فأسأل الله تعالى لنا ولك المغفرة، وأبد استغفر وتوب، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك. بارك الله فيك فيصل. أخوي أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا أحمد.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا مرحبا.
عساك طيب.
الله يحفظك يا أحمد.
شيخ محمد عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ الحين إذا مثلا أنا ظلمت واحد، اختبته، سبيته، ظلمته يعني، فالإنسان هذا بعيد عني يعني صعب أني أوصل له، مسافر ولا أعرف رقمه ولا شيء، هو ما راح يجي الدوحة أبدا، فأنا أحس بالذنب يعني.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله يا أحمد بالتفصيل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييك يا أحمد، بارك الله فيك. كم بقي معنا دقائق يا شباب عندنا؟ ثمان دقائق. طيب أنا بحاول أجاوب أجل بسرعة على أسئلة أخوي إياد. أخي إياد سأل عن المذهب، هل الإنسان لابد أن يتخذ مذهبا؟ أما بالنسبة للمذهب فالمذاهب أصلا لم تخرج، لم تبدأ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني قل أكثر من 100 سنة، لأن الإمام أبا حنيفة وهو أول أصحاب المذاهب رحمه الله توفي في عام 150 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك 140 سنة، فدل ذلك على أن المذاهب أصلا ما خرجت إلا متأخرة. وبالتالي يقال ما هو مذهب أبي بكر، ما هو مذهب عمر عثمان علي رضي الله عنهم، ما هو مذهب الأئمة الذين جاءوا بعدهم من كبار التابعين، عمر بن عبد العزيز ما هو مذهبه مثلا، سعيد بن المسيب، الحسن البصري، سعيد بن جبير، ما هي مذاهبهم؟ ليس لهم مذهب إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن الإنسان إذا اتبع الكتاب والسنة ليس شرطا أن يقول أنا مذهبي حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، إنما إذا كان الإنسان اقتنع بقول من الأقوال التي مثلا الشيء الذي لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتنع بكلام أحد من هؤلاء الأئمة فأخذه فلا بأس عليه في ذلك، لكن لا يجوز أن نقول مثلا يجب عليك أن تفعل كذا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيقول لا هذا يخالف مذهبي. نقول أنت تتعبد لله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تتعبد لله بكلام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؟ فهذا فيما يتعلق بالمذهب. أما المذهب اللي يسمى المذهب الوهابي فالإمام المجدد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى محمد بن سليمان بن محمد بن الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى عام 1206 للهجرة هو ليس له مذهب إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خرج وكان الناس قد انتشر فيهم الجهل والبدع، وكان هناك عدد من العلماء الذين ينبهون الناس على عدم جواز بناء المساجد على القبور، عدم جواز السجود عند القبور، عدم جواز التمسح بالقبور وطلب البركة، عدم جواز الحلف بغير الله تعالى، عدم جواز النحر والذبح لغير الله، عدم جواز الحلف بغير الله ونحو ذلك. فكان هناك مجموعات من العلماء والناس قد يستمعون لهم وقد يردوهم. الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله واحد من هؤلاء العلماء الذين ظهروا في ذلك الحين، إلا أنه صار له دعوة وقوة وحرص وشجاعة واستعان بعدد من الأمراء بالإمام محمد بن سعود وغيره ونصره الله تعالى وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، ووقع لأجل ذلك ما وقع في ذلك الحين. فسمى بعض الناس مثلا سموا بعض من يعني اليوم ينكرون هذه البدع، من البدع مثلا البناء على القبور، من البدع التبرك بالقبور والتمسح بها، من البدع الطواف عليها، من البدع والبدع الشركية الذبح لها أو الصلاة لها وما شابه ذلك. فبدأوا يسمون كل من يعني ينهى الناس عن ذلك يقولون هذا وهابي، والأصل أن يقولوا هذا مسلم، هذا موحد، هذا محمدي صلى الله عليه وسلم وليس وهابيا. وذلك أن الإمام بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بهذا الشيء من عنده، إنما جاء به من أدلة الكتاب والسنة. أخي سأل أيضا عن سجود السهو، يقول هل له سلام؟ سجود السهو يكون في آخر الصلاة، قبل السلام فهو أصلا يسلم بعده تماما، لكن سجود التلاوة ليس له سلام، فإذا سجد الإنسان للتلاوة سواء في الصلاة فإنه يقوم مباشرة ويكمل قراءته ويركع في سجود التلاوة، أما إذا سجد في غير الصلاة فإنه يكبر عند السجود لكن لا يكبر عند الرفع ولا يسلم. سأل عن مجالس العزاء، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام له من النياحة، فكانوا ينهون عن يعني مثل هذه المجالس، لكن لو جلسوا من غير يعني أن يكون عندهم شيء من الابتداع، إنما جلسوا فقط لأجل أن يستقبلوا المعزين، فالمعزي الذي سيعزي مثلا رجل مات وبقي له 5 من أولاده وكل واحد ساكن في طرف من أطراف المدينة، فلو قلنا للمعزي اذهب وعزهم واحدا واحدا لصار ذلك مكلفا عليه أن يذهب يتنقل بين بيوتهم، فلو اجتمعوا في بيت أبيهم لأجل أن يأتي إليهم الناس ويعزونهم من غير أن يكون في ذلك إسراف في الولائم أو مباهاة أو وضع أروقة وما شابه ذلك حتى يكون أشبه بالاحتفال وقراء قرآن وميكروفونات، هذا لا يجوز، إنما يجلسون هكذا فقط يأتي الناس يعزونهم فلا بأس في ذلك على الصحيح. وإن كان عدد من أهل العلم ينهى أيضا عن هذا ويقول من أراد أن يعزي يصلي معهم في المسجد أو يتصل بهم بالهاتف دون أن يقيموا مجالس عزاء لهذا. سأل عن لعب الأطفال المجسمة، مثل مثلا لو أراد الطفل أن يلعب مثلا بمثلا قطن على هيئة دب أو على هيئة حصان أو العرائس وما شابه ذلك، لا بأس في هذا على الصحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلعب بالبنات، وكان لها حصان صنعته من خشب له جناحان، فلا بأس في ذلك إن شاء الله ما لم يكن مكرما، بمعنى يعني لا يجوز أن نأخذ هذه العرائس ونضعها في غرف أطفالنا كالتماثيل زينة، لا، لكن لو أن الطفل أخذها، نامت البنت مع هذه العروسة فرضا، وربما أحيانا بالت عليها، ربما العروسة هذه وطئت بالأقدام، فهي مهانة، ليست يعني في مكان مكرم ومشرف كالتمثال، فلا بأس عليها في ذلك إن شاء الله. سأل عن الصور الفوتوغرافية، لا بأس بالصور الفوتوغرافية، وذلك أنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله، لكن لا ينبغي تعليقها على الحائط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولما رأى صلوات ربي وسلامه عليه رأى عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، يعني سترت نافذة لها بستار فيه تصاوير، هتكه عليه الصلاة والسلام، يعني نزعه، وقال عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عائشة أن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. سأل أخي إياد أيضا عن دعاء القنوت، هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟ لا، دعاء القنوت ليس واجبا في صلاة الوتر، إن شاء دعا وإن شاء لم يدعو. أخي أحمد سأل عن غيبة الشخص الذي لا يستطيع أن يصل إليه. الغيبة أيها الأحبة الكرام تنقسم إلى قسمين، إما أن أغتاب شخصا ويعلم ذلك الشخص الذي اغتبته أنني اغتبته، ففي هذا الحال أعتذر منه بأي أسلوب، أرسل له رسالة، أتصل به بالهاتف وما شابه ذلك. أما إذا لم يعلم أنني اغتبته فإنني لا أذهب وأخبره وقل يا فلان ترى أنا اغتبتك، لا، حتى لا أذهب أجرحه ثم أبدأ أداوي، وإنما أثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها وأدعو الله تعالى له وأستغفر رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.